منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. مستمعي الأعزاء، بعد هذا العرض تتابعون محاور ملف العراق، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، نتابع خلالها تقريرا عن تنوع أسواق العيد بالبضائع والمتسوقين والإعلان عن التنزيلات، ومن واشنطن تهنئة للعراقيين بالعيد ومعنى التضحية للبلاد وللناس. قبل أن ننهي هذه الساعة سنرافق خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي المستمعين، خلال الربع الأخير من كل ساعة سنكون مع أحد برامجنا الأسبوعية. هذا اليوم ستستمعون إلى المجلة الثقافية. تعودنا ومن تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر تغطية أحداث ومواضيع سياسية واجتماعية من مختلف المدن، حيث سنكشف من بغداد أنماطا يومية من لغة الرشوة في بعض الدوائر الحكومية، وشعراء شباب في ديالى يأملون بنوافذ تطلق قصائدهم، والعراق وجمهورية التشيك على طريق التعاون والاستثمار، وبصوت أم كلثوم يشدو يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا تبدأ أيام العيد. مستمعي الأعزاء، لكم تحيات نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، والتمنيات بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع زميل كفاح الحبيب وملف العراق.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع ملف العراق، وفيه اليوم مقترحات دولية وعراقية أمام الهاشمي من أجل تمرير قانون الانتخابات، والحكومة العراقية ترد الإعلام المضاد بقناة على موقع يوتيوب. أعلن في بغداد أن مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة اقترحوا حلولا على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كي لا يصوت بالرفض للمرة الثانية ضد قانون الانتخابات. المتحدث باسم المكتب الإعلامي للهاشمي عبد الإله كاظم قال إن الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي على آلية لتلبية مطالب نائب الرئيس بمزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج، وبينهم العديد من السنة في البرلمان المقبل. وأضاف أن الهاشمي ما زال يرى أن هذا القانون أكثر إجحافا من القانون الأول، ولكنه ألمح إلى إمكانية القبول به إذا كانت هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق وليست شكلية، تضمن تصويتا عادلا لعراقي الخارج وتضمن عدم اقتطاع أي مقعد من أي محافظة. وقال كاظم أن السفير الأمريكي كريستوفر هيل ومسؤولين من بعثة الأمم المتحدة بالعراق كانوا بين من زاروا مكتب الهاشمي وتقدموا باقتراحات حول آلية وحاجة للتأييد لحل الأزمة. وتابع كاظم أن ممثلين عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات زاروا نائب الرئيس دعما للآلية المقترحة. وكان رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبه عادل عبد المهدي وقع الأربعاء على قانون الانتخابات المعدل بالرغم من تسجيلهما أنه لا يخلو من ثغرات. من ناحية أخرى، يبدو أن بعضا من السنة يتكتلون ضد الهاشمي، وقال النائب عن الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي أن الهاشمي ارتكب خطأ بحق المحافظات التي أصابها الضرر، وهو أمر تجده النائب عن جبهة التوافق العراقية أزهار عبد المجيد يتمثل في الإجحاف الذي تسبب به اعتماد سجل الناخبين لاحتساب عدد المقاعد لدى بعض المحافظات.
سجل الناخبين اولا لم يعتمد على البطاقه التموينيه، وكان معتمد على سجل الناخبين 2005. هذا السجل كان بالارقام غير صحيحه، بعض الشرائح لم تشارك. سجل الناخبين في كردستان كان غير محقق، كذلك في بعض المحافظات الجنوبيه. وبالنتيجه ذاك السجل اللي صوت عليه راح يستعمل لم يستعمل ولن يستعمل سجل 2009. هذا راح يقدر المحافظات الباقيه اللي لم تكن مشاركه في بدايه 2005 ولم يكن لها سجل ناخبين، فبذلك راح ينضيهم نسبه سكان اكثر من الطبيعي ويحصل لها نسبه نمو 2.18% لكل سنه، فستكون الاعداد كبيره جدا. بينما احنا عندنا سجل 2009 اللي هو سجل على البطاقة التموينية حسب ما موجود في وزارة التجارة، وهذا هو اللي المفروض يكون معتمد وأصح يعني.
من جهته يرى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عمار طعمة أن النسخة المعدلة من القانون تنطوي على تناقض واضح في مادتين من مواده الخاصة باحتساب الزيادة في المقاعد المخصصة للمحافظات.
من الغريب انه يوجد تناقض داخل القانون الكتل السياسية بحيث انها لم تلحظ ان تناقض قد حصل، لانه التعديل اللي صوت عليه مجلس النواب بعد نقض الهاشمي يشير الى آلية احتساب او توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات وفق احصائيات 2005 مع زياد مع اضافة نسبة نمو بمعدل 2.8% لكل سنة. هذا طبعا سيؤدي الى توزيع مقاعد بطريقه او 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 بنسبه او باعداد تختلف عما مذكور في الماده الثانيه الاخرى الموجوده في نفس القانون. الماده الاخرى تشير الى ان اليه توزيع المقاعد او احتساب مقاعد كل محافظه يكون وفقا لاخر احصائيه، وكما تعلم اخر احصائيه لوزاره التجاره مقصود بها 2009. فهذه الماده نتيجتها تختلف عن نتيجه الماده الاخرى. كلا المادتين مذكورتان في القانون، مادة تعارض مادة، هذا حقيقة لا بد من إيجاد حل قانوني لفك هذا التناقض والتعارض ما بين المادتين.
وتعرب النائبة أزهار عبد المجيد عن اعتقادها بأن الهاشمي سوف ينقض القانون لإمكانية أن يتسبب بإيقاع ضرر كبير على المكونات التي يمثلها في مجلس الرئاسة.
أعتقد الفضل ذي الأستاذ طارق الهاشمي أنه لم يكن في القانون الذي صوت عليه تقليل نسبة المحافظات، طبعا لم يكن هذا في القانون، لم يقال في القانون أنه تقليل نسبة المحافظات، ولكن سجل الناخبين اللي يعتمد هو رح يكون سبب في تقليل حصة بعض المحافظات. هذا من جهة. وأعتقد يعني طبعا الزيارات اللي صارت إلى الأستاذ طارق إذن معناها يراد من عدم نقض القانون مرة أخرى لأجل أن يمشي القانون من جهة، ولأجل أن يعني لا يتأخر وأن يحافظون على نسبة تفيدهم. لكني في قناعة نفسي لا أعتقد أن الأستاذ طارق سيصادق على القانون هذا، لأنه مصادقته على هذا القانون فيه إحباط وغضب كبير للجهات اللي يمثلها هو.
من جهته يرى المحلل السياسي أن الأهم يتمثل بتمرير القانون ومن ثم معالجة ثغراته عن طريق آليات يضعها مجلس النواب ومفوضية الانتخابات.
أعتقد أنه الكل أصبحوا مقتنعين أنه القضية الأهم حاليا والأخطر هو إقرار القانون أو تعطيله ومدى تأثير ذلك على الانتخابات، موعد الاستحقاق الانتخابي. نقض القانون مرة ثانية رح يؤدي إلى تأخير الانتخابات لأكثر من 3 أو 4 أشهر. كثير من الأطراف النيابية والسياسية تسعى من أجل موضوع تمديد عمل مجلس النواب لستة أشهر أو أكثر، وبالتالي أيضا أعتقد من مصلحتها أنه هذا القانون يتعطل أو يعني يتم نقضه مرة ثانية. الآن أصبح الكل مدركين أن الخطر الأكبر في أن يتأخر القانون. ماكو قانون صدر لحد الآن ما بي نوع من الثغرات وما بي من النواقص، لكنه بشكل عام هو قانون ينظم الانتخابات. بعض الثغرات ممكن تنظيمها من خلال آليات معينة تضعها المفوضية العليا للانتخابات، وبالتالي يتم معالجتها من خلال هاي الإجراءات. الأهم والأخطر والأكثر حساسية هو أنه نسعى من أجل تمرير القانون في وقت الراهنة هذا، والباقي يتم الاتفاق عليه وتعديله من خلال جلسات مجلس النواب اللاحقة القادمة.
ويعرب المحلل ناظم العقيلي عن اعتقاده بأن الهاشمي سيتخذ موقفا إيجابيا لصالح تمرير القانون.
باعتقادي أن القانون سيتمرر. السيد طارق الهاشمي أعتقد راح يتخذ موقف إيجابي من القانون الحالي. تصريحات تشير لهالاتجاه هذا. نفس الوقت تصريحات بعض الممثلين الكتل السياسية من خلال اتصال بالسيد الهاشمي أعتقد تصريحات مشير إلى أنه الأمل زاد أو أنه الموضوع أصبح في حكم المنتهي أنه القانون سيمرر وما أعتقد راح يشهد نقض. وإن شاء الله الأمور تصير باتجاه إقرار القانون وإعلان موعد الانتخابات ضمن المدة الدستورية اللي بتتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من العام المقبل.
أطلقت الحكومة العراقية أول قناة لها على موقع يوتيوب الإلكتروني الذي تملكه شركة جوجل على شبكة الإنترنت. رئيس الوزراء نور المالكي قال أن القناة ستساعد العراق على تبديد ما وصفه بالأكاذيب والمعلومات المضللة في الأخبار والتي قال أنها لا تعكس التقدم الحاصل في العراق. المالكي الذي يسعى ائتلافه للفوز في الانتخابات العامة المقبلة أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع صورة العراق الحقيقية أمام العالم. تحرك الحكومة يأتي بعد يوم من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أريك شميت الذي يزور بغداد في إطار مسعى تدعمه الإدارة الأمريكية لجذب الشركات الكبرى للاستثمار في العراق. من جهتها قالت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان إن قناة يوتيوب ستشمل لقطات مصورة من جلسات مجلس النواب العراقي ورسائل مباشرة من القادة العراقيين للمواطنين وتعليمات مصورة بشأن كيفية التعامل مع الخدمات الحكومية. مدير المركز الوطني للإعلام علي الموسوي قال إن القناة تهدف للتعريف بأهم الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة الحكومية، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
القناة تهتم بالخبر الرسمي والخبر الحكومي اللي هو ربما يكون اقتصادي أو سياسي أو ثقافي أو فني أو تنموي، هي تهتم بهذا الخبر، هي تهتم بالمشاريع اللي تنشئها الحكومة باعتبارها قناة عائدة للحكومة العراقية. كما تعلم هناك نقص كبير في هذا المجال لأنه الحكومة العراقية لا تملك قناة، صحيح موجود قناة العراقية ولكنها قناة الدولة ككل وليس قناة للحكومة. هذه ربما هي النافذة الوحيدة التي تستطيع الحكومة أن تعرض ما تريده من خلالها، ولذلك أنتهز هذه الفرصة لكي أوجه نداء لكل الوزارات وكل دوائر الدولة أن يدعمونا بالمادة، لا يدعمونا من ناحية المالية، يدعمونا بالمادة المناسبة للنشر. إنها فرصة جيدة لكي يعرض كل مؤسسة وكل حقل من حقول الحياة في العراق ما ينتج على هذه القناة.
ويرى أستاذ الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي إن الدفاع الحقيقي عن مواقف الحكومة لا يتمثل في تعدد منابرها الإعلامية بل في فاعليتها الشعبية ومقدار ما تتحسسه من نبض في الشارع.
لا، أي موقع حكومي الآن إلى علاقة بالإعلام والبث الإعلامي أعتقد هو شعور الحكومة أنها ضعيفة أمام وسائل الإعلام، وهذا الشعور بالضبط هو ناتج للأخطاء الكبيرة التي تقع فيها الحكومة. يعني أداء الحكومة بشكل عام هو ضعيف، لكن عملية حاولت رفض أو حاولت أنه تكون هناك أكثر من وسيلة إعلامية تدافع عن سياسة الحكومة، هذا شيء غير صحيح. الدفاع الحقيقي عن الحكومة هو أن تكون هناك حكومة فاعلة، حكومة تنزل إلى الشارع، حكومة تعرف نبض الشارع، هذا هو الحل. ثم أنه هناك، أنت لا تنسى العراقية، شبكة الإعلام العراقية أساسا حكومية أو شبه حكومية على الأقل. أما الآن يعني أيضا محاولة رفض الساحة الإعلامية بأي وسيلة إعلامية جديدة تناصر الحكومة، هاي عودة حقيقة للإعلام الرسمي وعودة إلى النظرية الشمولية المركزية في الإعلام. ونحن نتطلع إلى نظرية ليبرالية في الإعلام، نظرية المسؤولية الاجتماعية أيضا على الأقل.
مدير المركز الوطني للإعلام علي الموسوي أوضح أن القناة ستكون بمثابة أرشيف إلكتروني لنشاط الحكومة العراقية يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وبإمكان وسائل الإعلام الاستفادة من المواد التي تبث لسهولة الحصول عليها.
بالتأكيد ستكون هذه بداية تعاون، لأن هناك مجالات كثيرة وكبيرة جدا لحد الآن لم يصلها أي، يعني لم تكتشف من قبل العراقيين أنفسهم، فضلا عن اللي يعيش خارج العراق من عراقيين وغير عراقيين من متابعين للشأن العراقي. نحن نستطيع وأمامنا الحقيقة مجالات كبيرة للتعاون مع جوجل ومع كل شبكات الاتصال وشبكات الإنترنت والمعلومات معلوماتية من أجل عرض ما عرض الصورة الحقيقية لبلادنا بصحيحة بصراحة وبشكل يناسب هذا البلد العظيم العريق في تاريخه، الواعد في مستقبله، المتفائل في حاضره. أعتقد ستكون هناك فرصة جيدة لعرض كل هذه الأمور، وستكون هناك مجالات كبيرة جدا للتعاون، وأعتقد أن هذه لا تمثل إلا الخطوة الأولى على هذا الطريق.
يشار إلى أن القناة الجديدة لا تسمح للمشاهدين بترك تعليقات في وقت أتيحت أمام وسائل الإعلام العراقية حرية لا سابق لها منذ عام 2003. ويجد أستاذ الإعلام كاظم المقدادي أن مشروع القناة الحكومية الجديدة يمثل عودة إلى الإعلام الرسمي الشمولي. المقدادي قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن سلاح الإعلام بدا مخيفا للحكومة العراقية الحالية التي دعاها إلى حوار الإعلاميين والبحث عن الأسباب التي دعت إلى ظهور الإعلام المضاد.
للأسف يبدو أن سلاح الإعلام بدأ مخيفا للحكومات عالم الثالث عموما، وبالتأكيد هو أيضا بدأ مخيف بشكل قوي للحكومة العراقية الحالية. أنا أعتقد الحكومة بقت من عمرها يعني شهرين أو ثلاثة، أتمنى أن تسعى إلى حوار الإعلاميين، إلى التقرب من الإعلاميين. حل أنا أعتقد بتقديري هو ليس يعني رفض الساحة الإعلامية بإعلام حكومي مضاد للإعلام الآخر، وإنما فعلا البحث عن الأسباب التي دعت لهذا الإعلام المضاد لكي يتحرك ضد الحكومة. الآن صولة الفرسان تنتهي وتبدأ أخطاء كثيرة تقترفها الحكومة كل يوم، أخطاء أنا أقول هي أخطاء سياسية الحقيقة يعني. بالتأكيد هناك وسائل الإعلام من يستغل هذه الأخطاء.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنان حسين غزال.
الحسد والعين بس ما يستر، ومن الحسد والعين بس ما يستر. الحسد والعين بس الله يستر، ومن الحسد والعين بس الله يستر. الحسد والعين بس الله يستر ومن الحسد والعين بس الله
أهلا بكم أعزائنا المستمعين وفترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نتابع في أحد تقاريرها آراء حول محافظة الكتاب على حميميته لدى القراء، وأهالي الزنجيلي وبعد سنتين من حادث تفجير محلتهم يتسلمون تعويضات. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج كولاج. مستمعي الكرام، أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. كثيرا ما تردد بيت المتنبي هذا في تكريم الكتاب وموقعه في الثقافة والمعرفة والأدب، لكن الكتاب يواجه الآن تهديدا نوعيا في شيوع آليات الإنترنت وتقنيات الاتصالات السريعة وسهولة الوصول إلى المعلومة. لكن الكتاب حافظ لدى الكثيرين من عشاقه على خصوصيته وحميميته لأسباب يتحدث عنها تقرير فرقد الطيب من بغداد.
البوابة الواسعة للثقافة والمعرفة، هكذا يصف أغلب المثقفين الكتاب، مؤكدين بأنه ما زال يحتل مرتبة الصدارة بين جميع الوسائل التثقيفية رغم التكنولوجيا المعاصرة والأنترنت وتقنيات المعلومات. الباحث محمد الكعبي أضاف خلال لقائنا معه بأن لقراءة الكتاب مميزات لا يمكن تحقيقها مع غيره من وسائل المعرفة الحديثة.
للكتاب حلاوة وميزة تختلف عن سواها من وسائل المعرفة ووسائل الثقافة الأخرى، يعني غير الدقة وغير مراجعة البحث المطلوب في الأكاديميات وغير مراجعة المصادر المطلوب تهميشها في البحوث، غير هذا كله يعني هناك متعة التأمل التي يمنحها الكتاب لدى القارئ. فضلا عن هذا، أنه الكتاب يوفر أجواء إلى حد ما رومانسية عندما تقرأ كتابا، وإن كان هذا الكتاب ذهنيا أو فلسفيا، وإن كان هذا الكتاب يحمل تعقيدات، لكنه يوفر شيء من الرومانسية مع فنجان القهوة، خاصة في فصل الشتاء عندما تكون جالسا على كرسيك في غرفتك منفردا منعزلا إلا من توحدك مع ذاتك ومع هذا الكتاب. يعني هذا النوع من المتعة، هذا النوع من الحلاوة، هذا النوع من التأمل يفتح آفاق ما بالذهن الإنساني قد لا يوفرها مجال آخر أو وسيلة أخرى من وسائل المعرفة.
فيما يؤكد الكاتب والباحث مختار الأسدي أن المطالعة عن طريق الكتاب أو عن طريق الوسائل الحديثة ترتبط بالقارئ والمطالع، وتختلف من قارئ إلى آخر حسب الذوق الخاص للقارئ.
أنا أعتقد هذه المسألة تعتمد على شخصية القارئ، قراء القدامى يعني أمثالنا من جيلنا نستصعب حالة الكتاب والحب الكتاب التمتع بالكتاب تقليب أوراق، يعني أنت متكئ على الفراشة تقرأ بالسيارة، تقرأ بالمحطة، تقرأ بالطريق، تقرأ بالحديقة، يعني في شيء بيدك ولذيذ تستأنس فيه. أما الجيل الجديد أنا أعتقد يختلف عن ذلك، يعني هذا يستأنس باللفتات، يستأنس بالأزرار الكمبيوتر ويقلب صفحات، يقلب كتاب بأكمل. فما يعني أعتقد يعني ما تعتمد عليه على نسق محدد، وإنما على نمط القارئ، عشق الكتاب وحب الإنترنت، تقنية جديدة،
طبيعة القارئ،
حسب طبيعة القارئ. وأظن الكتاب يبقى بيغد مسألة في النكهة، يعني ما أدري، لأنه إحنا جينا هذا يعني أنا حب الكتاب فتبقى لك، خاصة إذا إخراج جميل وقراءة ثقيلة حلوة والفكرة تتعمق من خلال القراءة بالعين أكثر عن إنه يذكر الصفحة مثلا، يذكر رقم الصفحة، الفكرة يعيدها مرة أخرى، يستأنس فيها أكثر، مشي وياه يستأنس بك صديق. وما زالت عندنا نعمة المحدث والصديق كتابه.
في الوقت الذي يفضل فيه الشاب الجامعي الحصول على المعلومات من خلال الانترنت هربا من الكتاب ومشقة القراءة والبحث، إلا أن العودة إلى مراجعة المصادر يعد أمرا مهما للتأكد من دقة المعلومات، كما هو أمر لا غنى عنه بالنسبة للباحثين. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أسقطت العمليات الإرهابية آلافا من العراقيين الأبرياء، وهدمت تفجيراتها المئات من الدور، وخلفت غير قليل من حالات اليتم والترمل، فضلا عن ضائقة مادية تقسو على عائلات الضحايا. يشكو كثير من ضحايا تفجير منطقة الزنجيلي في الموصل من تلكؤ التعويض وقلته بعد مرور نحو سنتين على الحادث الذي عرض محلتهم للتدمير. نائب محافظ نينوى أوضح أنهم بدأوا فعلا بتوزيع التعويضات البالغ مجموعها 10 مليارات دينار مؤخرا، لكن مواطنين تساءلوا عن سرعة الاهتمام والتعويض لضحايا أحداث أخرى مشابهة وقعت في بغداد وبين تلكؤ قارب سنتين لآخرين مثل أهل الزنجيلي.
قرابة سنتين وما زال أهالي منطقة الزنجيلي بانتظار تعويضات أضرار دورهم ومحالهم التي هدمها التفجير الكبير بعد أن طال الحي الشعبي بتاريخ 23 من شهر كانون الثاني عام 2007. وعود بالتعويض فقط هو كل ما ناله هؤلاء المواطنون الذين يعيشون ظروفا صعبة بعد أن فقدوا الأحبة والدور والعيش المستقر.
والله السنتين نحن قاعدين بالإيجارات، خمسة أخوتي قاعدين بالإيجارات وما عدنا بيتين وقع وصاروا وقع، وأمي توفت والأثاث راحت كل الأثاث بسمار ما طلع عنا، يعني خمس بيوت كان كلها مأثثة، بس نسمع وماكو يعني كل شيء، كل فعل ماكو، يعني ما ينطونا كل شيء، وقاعدين إيجارات خمسة وما عندهم حال وما يتمكن، 200 ألف يدفعون إيجار بالشهر كل واحد، كذا بيوت على الواقف، وأخويا واحد مريض يعني رئتين مبعوجة وما يقدر يشتغل، بهدلنا إحنا، الواحد 10 سنين يعيش 8 نفرات يشتغل حمال باب الطوب العربانة الصغيرة، ما حد عوضنا أي شيء، يعني ما انطونا لا فلوس لا تعوض، البيوت قاع السعيان موجودين قاع.
وتعد التعويضات التي خصصت لمتضرري تفجير الزنجيلي غير كافية لبناء دورهم من جديد، خاصة وأن أسعار السوق الحالية وكما يقول المتضررون في تصاعد مستمر.
ثاني بيتي 225 متر انهار بالكامل، يعني ما ظل ملاب لكم، ظل بيتي بعد عن الانفجار 10 متر، عوضوني 36750، حيضروني بعد حقي، بس حقي بالانفجار هذا ما راح ازيد على القانون، ما راح ازيد. وهذه
زين، انتوا ايش قصار لكم يعني وتنتظرون التعويضات؟
سنتين وهسه اجت.
زين انت بعد ما بيتك راح خلال هاي سنتين وين كنت قاعد؟
والله قاعد بتالي عندي دي تحول بي وطار.
المفروض من الحكومة المحلية وحكومة بغداد يطلعون لجان من بغداد والموصل تكشف على البيوت الزنجيلي واللي حددوا له الأسعار، لأن الأسعار أسع اختلفت عن أسعار قبل، لأن كثير ناس انظلمت بيها، أكو ناس نسبة قليلة طلعت عنده، أكو ناس نسبة زينة عنده طلعت بسعر سوقه. الآن يسع طلع لي 15 مليون لأن بيته طابقين، أسع أنا إذا أبني أسع الفرق 50 مليون مقارب ما يبني على سعر السوق أسع.
لجان مختصة شكلت من دوائر عديدة في الموصل لتقدير حجم الضرر وفق ضوابط محددة يتم على أساسها احتساب مبالغ تعويض منكوبي الزنجيلي. 10 مليارات دينار هي مبالغ الوجبة الأولى، ستعوض 218 عائلة متضررة، وهكذا دواليك. نائب محافظ نينوى وعضو لجنة التعويض القاضي حسن محمود:
تم الحصول على مبلغ قدره 10 مليارات دينار، وتم الاتفاق على توزيع هذه المبالغ على المتضررين من أهالي محافظة نينوى ومنطقة الزنجيلي تحديدا، أما بقية المتضررين فسوف يتم تعويضهم إن شاء الله من المبالغ المتبقية. الآلية المستبعة في الوقت الحاضر تم تخصيص أعداد من المتضررين على شكل وجبات، مجموع المتضررين 218 يتم توزيعهم من اليوم وإلى العيد إن شاء الله بعدد ما يقارب 50 اسم لكل وجبة، وسوف يتم التوزيع من خلال لجنة مشكلة برئاسة السيد المحافظ وداخل بناية المحافظة، واليوم وجبة عددهم 60 سوف يستلمون إن شاء الله التعويض.
كيف تم احتساب قيمة الضرر؟
هناك لجنة كانت مشكلة ومن فترة طويلة، وهناك إجراءات تحقيق وأوراق، وكذلك لجنة متخصصة قاموا بتقدير الأضرار من قبل الناس متخصصين مهندسين والآلية جيدة.
قسم من الأهالي يقولون بأن هذه المبالغ غير كافية مع أسعار السوق الحالية من أجل إعادة بناء دورهم المتضررة.
المواطن من حقه أن يطالب، ولكن دائما الرأي للفنيين والمختصين، وهؤلاء المهندسين هم الذين تولوا مهمة التقدير، وإن شاء الله التقديرات مجزية.
بعد طول انتظار هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها المتضررة دورهم ومحلهم جراء التفجيرات وأعمال العنف في نينوى على تعويض حكومي، غير أن هناك آلاف العوائل المتضررة غيرهم في عموم المحافظة ما زالت تنتظر دورها بالتعويض وما أمر الانتظار في ظل الفقر والحاجة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
بدا منه يهجروني قدر جواب لا تحية ولا عتاب.
والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني، والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني.
سيداتي سادتي، لعيد الأضحى ملامحه الخاصة المرتبطة بتقديم الأضحية تشبها بنبي الله إبراهيم عليه السلام، وصادف أن يقترن عيد الأضحى لهذا العام مع عيد الشكر في الولايات المتحدة. الشيخ فاضل السهلاني نائب الأمين العام لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية تحدث عن معاني الأخوة والتكافل في عيد الأضحى، مشيرا إلى أن التضحية والعمل على إسعاد العراقيين هي أفضل التضحيات في هذا الوقت بحسب حديثه لمراسل الإذاعة كرم منشي في واشنطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فصل ربك وانحر. فالأضحى يعد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى. فضيلة الشيخ فاضل السهلاني نائب الأمين العام لمؤسسة الخوئي الخيرية بنيويورك، كل عام والعراق وأنتم بخير.
أعدهم الله عليكم بالخير واليمن والبركة، وعلى العراق وعلى العراقيين جميعا بالأمان والسؤدد والنصر على أعداء العراق جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يا ترى ما هي معالم هذا العيد للعراقيين والمسلمين قاطبة؟
هذا العيد يذكرنا بالتضحيات التي قدمها سيدنا إبراهيم سلام الله عليه، والتي قدمها من بعده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعترته وأصحابه الطيبين الطاهرين. هذا العيد يذكرنا بأن نقدم كل ما نملك في سبيل الله تعالى، كما حدث بالنسبة لإبراهيم سلام الله عليه. واختصارا، ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بأن الوطن واحد مما ينبغي أن يضحى من أجله، وأن يفعل الكثير من أجل وضعه في الموضع المناسب وفي إعانته إلى العودة إلى طريق الصائب الصحيح. وأعتقد أن التضحية هنا في هذا العيد المبارك للعراق هي أفضل التضحيات، والعمل من أجل إسعاد العراق والعراقيين الذين قتلهم الظلم من قبل هو من أفضل القروبات ولعله من العبادات. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد علينا وعليكم وعلى كافة المسلمين وعلى العراقيين بالخصوص بالخير واليمن والبركة والنصر إن شاء الله. أما هنا فمعالم العيد في الولايات المتحدة يعني يجتمع القوم في صلاة العيد، ويعني بعضهم يقيم برامج خاصة بمناسبة هذا العيد، دعوات خاصة، خاصة وأن هذا العيد يقترب من عيد يسمى في الولايات المتحدة بالثانكسجيفينج اللي هو عيد تقديم الشكر، وإن كان المسلمين يقدمون الشكر دائما لله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم، وبالتالي فالناس يعني تأنس بالاجتماع والدعوات على الطعام، وخاصة هذا الشهر أيضا في موضوع التضحية والتقديم الأضحية، ونحن هنا نجمع من المسلمين المؤمنين أموالا لنضحي نيابة عنهم، يعني لنذبح الأضاحي نيابة عنهم ونقسمها على الفقراء في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها العراق.
فضيلة الشيخ السهلاني، هل هنالك نشاطات حميدة أخرى للمؤسسة في الولايات المتحدة بمناسبة هذا العيد السعيد؟
والله بهذه المناسبة المباركة كما ذكرت لك يعني ليس هناك من نشاط خاص سوى إقامة الصلاة في المركز هذا المبارك، وكذلك نقول بتقديم المعونات للمحتاجين، وإن كان هنا المحتاجون يعني قليلين، لكن نجمع ما يمكن جمعه من أموال ونقدم الأضاحي نيابة عن المتبرعين للفقراء والمحتاجين في أنحاء العالم. وهنا نقيم أيضا احتفالا خاصا بهذه المناسبة نتحدث فيه عن هذه المناسبة الكريمة التي تجمع المسلمين جميعا في الديار المقدسة ليقدموا الولاء والبيعة لله سبحانه وتعالى مرة بعد أخرى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فضيلة الشيخ فاضل السهلاني نائب الأمين العام لمؤسسة الخوي الخيرية بنيويورك، نشكر لك هذا الحوار وكل عام وأنتم بخير.
جزاكم الله خيرا وشاكرين ألطافكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لخدمة العراق والعراقيين من خلال إذاعتكم الكريمة المباركة، فجزاكم الله خيرا.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان حميد منصور.
بالله يا صاحبي اهجر وتنساني، اهجر وتنساني، ظنيت في خاطري عندك ولفتاني، بالله يا صاحبي تزعل وتنساني، تزعل وتنساني، في خاطري عندك ولفتاني، عندك ولفتاني، انت الوفي بفراحي واحزاني، انت الوفي بفراحي واحزاني، بفراحي واحزاني. يا حب قلبك يمين
صار عند الدليل حيب قلبك يمين وتفكر بثاني يا حيب قلبك يمين وتفكر بثاني
لا يا صاحبي
فرحي واحزاني ظنيت انت الوفي وفرحي واحزاني وفرحي واحزاني يا ابوك حيل العيون ما كنت ظنك تخون وزيد بي الظنون والظن ملان زيد بي الظنون والظن ملان يا ابوك حيل العيون ما كنت ظنك تخون يا ابوك حيل العيون ما كنت ظنك تخون وزيد بي الظنون والظن ملان زيد بي الظنون والظن ملان
إلا يا صاحبي تهجر وتنساني
أعزائي المستمعين، شباب عراقيون يلتقطون مواضيع كل أسبوع في برنامج كولاج الذي يعده فارس شوقي.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
رؤى
ريزان.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة العلاقة مع الأساتذة، محطة الدراسة والعمل، محطة الصداقات الجامعية، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة العلاقة مع الأساتذة. أصدقاء المستمعين، طبيعة الحال العلاقة مع الأساتذة تختلف من جامعة إلى جامعة، ومن طالب إلى طالب، ومن أستاذ إلى أستاذ. بالتأكيد طبعا أكو من يرتاح إلى الأستاذ من خلال شرحه للمادة وتعامله مع الطلبة، وبعض الأساتذة يكون صبرهم كلش قليل، يعني مجرد توصيل المادة فقط. ضيوف هذه الحلقة يفتقدون الحنان الأستاذ الجامعي، يعني العلاقة تكون جافة، وبنفس الوقت تأكدوا على موضوع عملية الاحترام ما بين الأستاذ والطالب. نسمع.
الحقيقة احنا هسه بالعراق، أنا أتذكر يعني لحد عمر 15 سنة كنت بالعراق، الأستاذ بالعراق كان لما أنت تسأله سؤال يعني من قلبه يجاوبك، لأنه يريد يساعدك، يريد أنت كعراقي تصعد. بس إحنا هنا لما نسأل الأستاذ هولندي وهم يجوز حقه، من نسأله سؤال ما يجاوبنا، بس ما يجاوبنا من قلبه، يعني يجاوبنا شلون ما كان شفيان شر مثل ما نقول بالعراقي.
لا يمي غير شيء، يمي يقربون يشوفون أني عندي مشكلة في الدراسة، مثل مدرسة مالتي إلا مانجر مال الجروب مالتي، من تشوف أني عندي مشكلة في الشيء يقول تقدرين تجين ورا الدراسة ورا اللس وأساعدك. وأني أشوف هذا الشيء كلش زين، والطلاب يشوفون الديديكيشن مال المدرس.
طبعا هذا ما ينطبق على كل الأساتذة، أكو أساتذة يساعدوك من قلبهم، بس أكثرية الأساتذة أول شيء طبيعتهم هم أوروبيين، طبيعتهم يعني ماكو حنان مو مثلنا، وثانيا حنانهم إلنا ماكو، يعني مهما يكون إحنا كمجتمع غريب يعني، فهذا أثر.
أول ما جيت لهولندا كانت ملابسي تختلف شرقية يعني، ودنا بعدين يعني أتذكر خوش إنه سوينا مثل شلون تياترو هيك شيء، كان ما ادري فشي شيء صغير، بس هاي كانت بعدنا يعني مو بالجامعه يعني بالمتوسطه. وانا يعني لما خلصت قلت اريد اشكر الاساتذه واستاذ هذا، فالاستاذ مال يعني كان مال رسوم، فكنت اريد اشكره انه تعب ويتعب ويساعدنا، وهاي يعني كان عندي يعني كنت هوايه احب هذا المدرس، يعني كان هوايه متعلق بينا ويدرسنا زين، فقاموا يضحكون علي يقولون سلايمر، سلايمر شنو بالعربي؟ يتلوق يعني، فأني هواية تعجبت.
أعتقد كمجتمعات شرقية على العموم احنا متعلمين انه نحترم الأستاذ، نحترم احترام كبير، بس روح شوف الطالب الهولندي الأوروبي هذا ما يحترم الأستاذ، فحتى الأساتذة هنا يعني يستغربون من احنا نحترمه شوية زيادة على اللزوم.
يعني أريد أعطيكم مثال، فد معلم كان عندنا، فهذا يعني قال لي أول ما تعرفت بي قال لي إيه أنا مرتي شرقية ويعني مصرية على أساس، وهاي قلت إيه زين هذا أقدر أثق بي أقدر أحكي وياه، فقال لي على غير واحدة يعني هاي المساعدة بجامعتنا على أي حال مساعدة اجتماعية تقريبا هيك، قال لي روح يحكي وياها، قلت ما ارتاح لها وما أدري، راح قال لها، فبالأخير هي تيجي تقولي ليش ما ترتاحي له، أكو مشكلة، وهاي سوالي مشكلة أكبر، فيعني صار عندي خيبة أمل كبيرة جدا يعني مدك متفكر بيها وهاي تأذيت. تصور يعني مرت شرقية وما يتفهمنا كشرقيين، ماكو هاي الثقل إحنا ممكن الشرقيين يكون عندنا يعني، أو العراقيين ممكن يكون عندنا، فأني هسه أحس يعني أقدر أثق بهذول الناس، هسه مو كل واحد نفس الشيء، بس يعني هاي خيبة أمل، فيعني مو كل معلم يعني جيد.
كل الأستاذ عنده شخصيته مع نفسه، مو كلهم نفس الشيء، واحد أصعب من الآخر، بس أنا ما عندي مشكلة وياهم.
هسه يعني أشوف إنه أكو معلمين يعني هواية يعني يصعبوها علينا، خصوصا بالجامعة يعني شوف أكو حتى يعني يحسون يعني إحنا ما أدري بعد الله أعلم يعني، بس ممكن هم يكون إنه يعني يسخنوا أوسني يعني ما يعجبهم إنه إحنا نصعد هيك درجة فوق عالية، وأكو معلمين هم زينين، فإحنا لازم نعرف يعني نحتاج هالمساعدة من المعلمين، فأني شخصيا يعني أدور أي معلم يعني زين أقدر شوية أسئلة أروح أسئلة، يعني مو كل معلم يعجبه يساعد، يعني صارت عندي هواية خيبة أمل.
عندي شيء واضح، جرحتوني وانا المجروح حسامه، وظلمتم صار عندي شيء واضح بسيطة، لخليكم تنوحون على بابي بسيطة، لخليكم تولون على بابي بسيطة بسيطة، نوريكم
وشوفكم على محطة الدراسة والعمل.
مثل ما نعرف أصدقاء المستمعين، الطالب هنا في أوروبا يحتاج أن يعمل حتى يقدر يواكب الحياة الاقتصادية، يعني ممكن يعمل ويدرس، وأكيد قسم الطلبة يتفرغون إلى مشاريع الجامعة فيكون عندهم وقت كلش قليل للعمل خارج الجامعة. نسمع.
الحقيقة أني أشتغل 40 ساعة والتنسيق يكون، أنا حاليا أدرس بالليل، أول سنتين من الكلية درستها بالنهار يعني دراسة كاملة، ثاني سنتين اختاريت أنه أشتغل بمجالي بهندسة البرمجيات.
أنا لا أدرس، أنا بس أدرس. البرنامج مختلف، مرة تكون الصبح مرة تكون الظهر، يعني بس بالليل ماكو، يعني بس الصبح أو الظهر، فيعني بأوقات غير أوقات يعني الفراغ لازم أدرس بيها، ويعني بالجامعة يعني لازم أكو هواية يعني دراسة، تقريبا 20 ساعة يعطونا مثلا دروس معا يعني بالجامعة، يعني مثلا محاضرات أو workshop يعني نشتغل سوية، يعني ندرس سوية أي مراجعات، وبقية الوقت هي 20 ساعة لازم ندرس درسها احنا بالبيت وبوقت فراغنا.
ايه طبعا اذا تدرس بالليل لازم تشتغل 40 ساعة، لان تشتغل على مستوى هندسة برمجيات يعني، وتنحسب لك كتطبيق كدرجة تاخذها بالجامعة.
اختصاصي International Degree in English and Education، هذا HBO، بس 4 سنين، واختيارات كانت كلش زين بالانجليزي، وهواية ناس قالوا علي ليش ما تصير مدرسة، ورحت للجامعة مال أمستردام، سويت تيست وقالوا انتي كل زينة تقدرين تجين هناك، السنة راح تجي راح اروح لإنجلترا 3 شهور.
فتنسيق الحقيقة بالنسبة لي يعني الجامعة الكلية هي مسويتها، النظام الدراسي هو مسويه لي.
الصداقات الجامعية. مستمعين الكرام، الصداقات الجامعية مو من السهول أن تبحث عن صديق، لأنه الكل مشغول والكل يركض مثل ما نقول، لكن الجامعة تبقى أنه بيها علاقات كل جميلة، تبقى صداقاتها أيضا بالذاكرة. صداقات الجامعية بالنسبة للعرب وبالنسبة للجنسيات الشرقية متقاربين لبعضهم، مو من السهولة أن تسوي صداقات مع جنسيات أخرى.
حقيقة لحد الآن الصداقة أنا يعني خبرتي أحكيها، يعني هذا شيء شخصي، يجوز واحد لاخر يفكر غير شكل، بس أنا بالنسبة لي الصداقة دائما تكون ويا واحد من المجتمع الشرقي، تركي كان، عربي كان، مصري أو عراقي. طبعا
صداقة يمي مو مشكلة كبيرة، أنا عشت بالثقافتين، الثقافة الهولندية والثقافة العربية، ما رحت أروح للبيت عندي الثقافة العربية ويا أهلي، وبرا صديقاتي كانوا هولنديين لو مغربيين، كنت ما عندي مشكلة وياهم. يمي أكو، بس أنا ما أدري ممكن يمي غير شيء عنده غير كاركتر.
الصداقات الجامعية يعني شو شكلها، بيها جد عمرها ممكن تستمر؟
أظن يعني الشيء المهم أنه تشوف أول يعني هذا الطالب اللي إجا العراقي، يعني أول إجا هو كان صغير أو كبير، يعني هسه يشوف التسنين آراء متناقضات ليش، فالواحد يعني جاي يمكن هو كان كبير شاف العراق شاف العلاقات هناك، يقدر يميز بين الصداقة هناك وهنانا يعني، وغير واحد اجى مثلا هنا للدنيا وكان صغير كان هنا وكبار يعني، فاندمج وياهم اكثر وعرف ثقافتهم اكثر وشاف هاي الصداقه الهولنديه هيك الصداقه.
اكو صداقه، بس الصداقه دائما تكون مع انسان يعني زميل شرقي من مجتمع شرقي، بتكون قليل تكون مع صديق هولندي، يعني لحد الان بهولندا عندي صديق واحد هولندي كصديق، يعني صديق اي بس واحد، وما اريد اسوي يوم اكثر.
هو طبعا يعني بهاي يعني تقريبا 40 ساعة واحد لازم هم يعني يو يشتغل ويا زملاء يدرس، يعني ويا زملاء يو يدرس وحده، بس مرات اذا شيء ما يفتهمه ويحتاج هواية انه يكون عنده علاقات بالجامعة انه يقدر يسأل مثلا هاي شلون، يشوف انه احنا الاجانب عندنا مشاكل اكثر من الهولنديين دراستنا بالجامعة، يعني اذا مثلا بصورة عامة يشوف هاي الاجانب يعني يطولون اكثر بدراستهم.
المخطة المفتوحة. المحطة المفتوحة. أفضل أستاذ بالنسبة إليك منو؟
أنا أفكر الأستاذ مع الـ teaching and vocabulary مالتي. هي عندها وقت إلى الطلاب مالتها, ومن تشوف عندهم شيء صعب دائما تساعدهم. همات بال free time مالتها ما تسوي مشكلة.
أفضل أستاذ مقرب إليك هسه بالجامعة وليش؟
اي يعني اكو ايش كم استاذ يعني, ومثلا للكيمياء اكو واحد, يعني ايش كم واحد يعني, لان احنا كل مره عندنا غير درس يعني, غير بلوك يسموه هنا, فيعني غير دروس وغير معلمين, فنقدر وليش اي لان يعني اقدر اسئله اذا شيء ما افتهمه يعني, ياخذ لي الوقت وما احس انه اني زياده يعني عليه يعني.
حكي لحد الان بهولندا كانك استاذ واحد بس ما يعني بغير كلية يعني, بس هذا الأستاذ كان يدرس software architecture. تجربت وياه فديوم صاحني كان جايب درجة قليلة 5.4 يعني 54, هنا لازم تجيب 5.5 يعني تنجح, أو 5.5 يعني خلينا نقول. فصاحني وقال لي, أنا حكيت وياه قلت له ما تقدر يعني عشر واحد زيد لي على مدنجح, فقال لي بصراحة قال لي أنت شرقي, إذا تريد هنا بالمستقبل تشتغل وتسوي وتبني مستقبل زين لازم تجيب 9 أو 90, إذا الهولندي يجيب 7 أنت لازم تجيب 9. حقا بالبداية انصدمت بي لأنه هو أستاذ زين من يشرح ويجبرك أنه تنجح, مثل ما عدنا بالعراق لحد الآن هذا الوحيد اللي شفته هنا أنا بهولندا, يعني هو الوحيد اللي ساعدني وشجعني أنه أنجح بدراستي هنا أنا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي. إلمن تبعثين تحيات.
أنا راح أشوفهم هذه السنة. يا راح العراق أول مرة راح يشوفوني أهل أمي. أريد أسلم عليهم, أريد أسلم على عياد ومحمد.
أي تحياتي للطلاب الجامعات وخالتي أزهار إن شاء الله, وأبويا هسه موجود هنا حاليا. سلام بابا, وسلام خالة أزهار, وسلام يا طلاب, وذكرونا.
تحياتي الخالي سوران ببغداد, البيت جدي بالسليمانية حاليا يعيشون, ولكل العراقيين وخاصة طلاب الجامعات اللي يريدون يتطورون وبهاي الظروف الصعبة, تحياتي الكبيرة لهم.
أصدقاء المستمعين, تنتهي حلقة هذا الأسبوع, نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج, مع تحيات فارس شوقي, إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.